أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام عن الميزان المعتمد للمسائل التي تقع ضمن دائرة العلم، نتعرض للإشكالات المذكورة في المقام المبنية على الأخذ بالتفسير المعروف للعرض الذاتي. فإن المحققين لما فرغوا من تعريف العرض الذاتي بالتعريف المختلفة وأفاضوا في التفصيل بين أقسام الأعراض والتمييز بينها من حيث الذاتية والغرابة، أيد كل منهم مدعاه بأمور أوردها نقضا على المسالك الأخرى فتحصل من هذه النقود والأجوبة مباحث لا تخلو من بسط. وها هنا نذكر الإشكالات التي تعرض لها الأعلام في هذا المقام بنحو الإجمال، ونشير إلى كيفية اندفاعها على مسلكنا، ونشير أيضا إلى وجه اندفاعها بناء على الأخذ بالمسالك الأخرى. فنقول أن هنا إشكالات ذكرت في المقام. الإشكال الأول أن الغالب في مسائل العلوم أن يكون موضوع المسألة أخص من موضوع العلم، فيكون المحمول الثابت في تلك المسألة لموضوعها محمولا على موضوع العلم بواسطة أخص، والمعروف أن العارض بواسطة أخص عرض غريب، فكيف يجمع بين غرابة هذا العارض وبين كثرة البحث عن أمثاله في العلوم؟ والقول بأن العرض إذا كان من هذا القبيل ذاتي خلاف ما هو صريح كلماتهم، إذ لا ريب عندهم كذا قيل أن مثل هذا العرض عرض غريب. عليكم السلام. والحاصل أن كثيرا من المسائل العلمية يبحث فيها عن أعراض أنواع موضوع العلم، لا عن الأعراض القائمة بنفس الموضوع بلا واسطة. ونسبة أعراض النوع إلى الموضوع نسبة الأعراض بواسطة خارجية أخص، والعرض من هذا القبيل يكون من العرض الغريب لا من العرض الذاتي. والالتزام بأن هذه المسائل استطرادية كما ترى، إذ لا يمكن أن نخرج أكثر مسائل العلوم عن دائرة العلوم التي وقعت تلك المسائل فيها. وأجاب المحقق الدواني عن هذا الإشكال بجوابين. الأول أن هذا الإشكال مبني على الأخذ بحرفية التعريف المذكور للعرض الذاتي، أو التعريف المذكور لموضوع العلم، حيث قيل أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
فإنه بناء على الاقتصار على هذا المقدار يرد الإشكال بالبيان المذكور. أما إذا كان المراد بالموضوع ما يبحث في الموضوع عن عوارضه الذاتية أو عوارض أنواعه أو عوارض أعراضه الذاتية فالإشكال مندفع، لأن المباحث المذكورة وإن لم تكن الأعراض فيها أعراض الموضوع لكنها أعراض أنواعه، وقد عرفت أن الموضوع هو ما يبحث في العلم عن أعراضه أو أعراض أعراضه أو أعراض أنواعه، فيندفع الإشكال. ونحن لسنا ملزمين بأن نقول أن ذلك العرض ذاتي، وإنما اللازم أن ينطبق ميزان المسألة عليه، وحيث إن هذا العارض ذاتي للنوع، نوع موضوع العلم، فالبحث عنه من مسائل العلم الذي موضوعه الجامع بين الأنواع. هذا ولكن هذا الجواب من المحقق الدواني قدس الله نفسه أورد عليه بالكلام التالي، وهو أن هذا الجواب مبني على حمل التعريف على المعنى المذكور الذي ذكره الدواني، وهو أن يكون موضوع العلم ما يبحث في العلم عن عوارضه أو عوارض أنواعه أو عوارض أعراضه وما إلى ذلك، ولكن هذا خلاف كلماتهم، لأنهم يقولون أن موضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية، وهذا الكلام يقتضي أن يكون المبحوث عنه عرض الموضوع لا عرض النوع. فجواب المحقق الدواني مبني على إسناد التسامح إلى رؤساء الفن وأعلام هذا الميدان، ومثل هذا التسامح لا يتناسب مع شأنهم. جواب آخر ذكره المحقق الدواني، وهو أن نسبة المحمول في المسألة إلى موضوع العلم نسبة العرض الذاتي، لكن هذه النسبة فرع ملاحظة خصوصية المحمول، فإن هذا المحمول بخصوصيته يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم. أما إذا قلنا بأن الميزان في كل علم أن نبحث في ذلك العلم عما يكون عرضا ذاتيا للموضوع أو مندرجا تحت عرض ذاتي لموضوع العلم، بأن يكون هذا المحمول ومقابله على نحو الترديد راجعين إلى موضوع العلم بالجامع المشترك بينهم، وإن شئت قلت أنه كما أن موضوع العلم ينحل إلى موضوعات المسائل فيكون القدر المشترك بين موضوعات تلك المسائل هو موضوع العلم، كذلك محمولات المسائل في كل علم ترجع إلى جامع مشترك، ذلك الجامع المشترك محمول على موضوع العلم، فترجع المسائل من طرف الموضوع إلى موضوع عام ومن طرف المحمول إلى محمول عام. فقال أن المبحوث عنه هو ما ينحل إلى محمولات المسائل، بحيث يكون المفهوم والقدر المشترك بينها من أعراض الموضوع الذاتية. هذا جواب آخر ذكره المحقق الدواني لدفع الإشكال، وقد عرفته بناء على هذا الجواب أن الإشكال يندفع باعتبار أن هذا الموضوع وإن كان هذا المحمول، وإن كان منسوبا إلى الموضوع بخصوصيته بنحو نسبة العرض الغريب، لكنه باعتبار القدر المشترك يكون عرضا ذاتيا. لكن أورد أيضا على هذا الجواب بأن المبحوث عنه في كل مسألة ليس الجامع والقدر المشترك بين المحمولات، فإننا نبحث في كل مسألة عن خصوصية محمولها، وأن تلك الخصوصية ثابتة للموضوع أو ليست ثابتة للموضوع. والقول بأن وجود القدر المشترك لما كان معنى انتزاعيا عين وجود خصوصية المحمول في كل مورد لا ينفع في دفع الإشكال المذكور، وذلك لأن كون الجامع معنى انتزاعيا لا يعني أن المبحوث عنه هو المعنى الجامع وهو عنوان أحدهما، فنحن لا نبحث في مسائل العلوم عن أحد المحمولات، بل نبحث في مسائل العلوم عن كل محمول في تلك المسألة، وأنه ثابت لموضوعه أو ليس بثابت لموضوعه. فمتعلق البحث ومورده هو خصوصية المحمول لا الجامع بين المحمولات، سواء كان ذلك الجامع معنى ذاتيا أو كان ذلك الجامع معنى انتزاعيا، أي سواء كان الجامع موجودا بوجود مغاير لوجود الخصوصية أو كان وجود الجامع متحدا مع وجود الخصوصية، فإنه على كلا التقديرين لا يكون البحث إلا عن خصوصية الجامع. نعم، الجامع الانتزاعي يصدق على كل خصوصية وحدها في مورد تلك الخصوصية، لكن هذا لا يعني أننا لا نبحث في مورد الخصوصية عنها، بل نحن نبحث في مورد كل خصوصية عن تلك الخصوصية وأنها ثابتة للموضوع أو ليست ثابتة للموضوع. هذا إشكال أيضا أورد على إشكال أورده جواب أورده المحقق الدواني، وأورد على هذا الجواب بالإشكال الذي ذكرته، وهو أن البحث إنما يكون عن خصوصية المحمول لا عن القدر المشترك الحاصل من الترديد بين المحمولات. هذا وقد أورد على الجواب الأول الذي ذكره المحقق الدواني، أنه لو كان البحث في كل علم عن أعراض الموضوع أو أعراض أنواعه للازم التداخل بين العلوم لا أقل من التداخل بين العلم العالي والعلم السافل، وذلك لأن نسبة موضوع العلم السافل إلى العلم الأعلى في أغلب الموارد نسبة النوع إلى الجنس، فلو كان البحث في العلم الأعلى عن أعراض الجنس وأعراض أنواعه للزم اندراج العلم السافل تحت العلم العالي بحيث يكون جزءا منه لا مستقلا عنه. وهذا الإشكال على المحقق الدواني أورد عليه بأن هذا القدر من الاندراج ليس بباطل، وإنما الباطل عدم التمايز بين العلوم، أما اندراج العلم السافل تحت العلم الأعلى بحيث يكون محتفظا بخصوصيته ويكون بتلك الخصوصية علما مستقلا هذا لا بأس به. فإن لاحظت جهة الاندراج قلت أنه جزء من العلم الأعلى، وإن لاحظت الخصوصية قلت أنه علم مستقل. هذا أيضا بحث يتعلق بكلام المحقق الدواني قدس الله نفسه، طبعا بناء على أنه من المستبصرين. إذن هذه البحوث كلها تدور حول كيفية إدراج المسائل التي محمولها يحمل على نوع موضوع العلم، أي على عنوان أخص من موضوع العلم. فمثلا الفقه موضوعه فعل المكلف من حيث تعلق طلب الشارع به، ونحن نتكلم في باب الصلاة عن هذا الفعل الخاص وهو الصلاة، وفي باب الصوم عن الصوم، وبالتالي يكون موضوع بحثي باب الصلاة نوعا من أنواع مطلق فعل المكلف، كما أن فعل المكلف نوع من أنواع مطلق الفعل. فقد يقال بأن هذه المباحث تكون متعلقة بأعراض غريبة عن موضوع العلم، فأجاب المحقق النائيني بما أجاب وأورد عليه بما أورد. والبحث طويل، نعلق عليه بناء على ما اخترناه. فإننا ذكرنا أن الميزان في صحة البحث أن يكون محمول المسألة راجعا إلى موضوع العلم، سواء كان رجوعه بواسطة عروضية داخلية أو خارجية، تلك الداخلية كانت مساوية أو كانت أعم، والخارجية كانت مساوية أو أعم أو أخص، فإنه على كل تقدير يكون المحمول راجعا إلى موضوع العلم. والسر في ذلك أنه ما دام محمولا على موضوع المسألة، فإن كان موضوع المسألة عين موضوع العلم فهو محمول على موضوع العلم بلا واسطة، وإن كان موضوع المسألة أخص أو أعم أو مساوية فذلك الموضوع واسطة عروضية لا محالة، فإن كانت داخلية كانت مرددة بين المساواة والأعمية، وإن كانت خارجية كانت ترديد بين المساواة والأعمية والأخصية، لكن على كل تقدير ذلك الموضوع يكون واسطة في العروض، وقد عرفت أن الواسطة في العروض يجب أن تكون متحدة في الوجود مع ذي الواسطة، فيكون المحمول محمولا على موضوع العلم لا محالة، إذ لو لم يكن محمولا على موضوع العلم لم يكن الموضوع في المسألة واسطة في العروض، فيلزم الخلف، خلف ما فرضناه. إذن لما كان محمول المسألة محمولا على موضوع العلم ولو بالواسطة في العروض المتحدة في الوجود مع موضوع العلم، كان المحمول راجعا إلى موضوع العلم، وهذا القدر من الرجوع كاف في صحة البحث. نعم، لما كانت العلو مختلفة من حيث العموم والخصوص في طرف الموضوع، فموضوع بعض العلوم أعم من موضوع العلوم الأخرى، كان البحث الذي موضوعه أعم مغنيا عن البحث الذي موضوعه الأخص في الأعراض التي ترجع إلى الأعم قبل أن ترجع إلى الأخص، كما لو كان عندنا علم موضوعه الحيوان وعلم موضوعه الإنسان، فإننا لا نحتاج أن نبحث في العلم الذي موضوعه الإنسان عن أعراضه الثابتة له باعتبار كونه حيوانا، لأننا نكون قد بحثنا عن ذلك في علم الحيوان في المرتبة السابقة، إلا إذا بدأنا وشرعنا في العلوم بالإنسان قبل الحيوان، وهذا أمر لا بأس بهذا معقول، لكن لما كان الأعم أعرف عند العقل من الأخص، كان الشروع في البحث عن الحيوان وأحكامه قبل الشروع عن أحكام الإنسان، لذلك تستثنى أعراض الأعم من المباحث التي تتعلق بشؤون الإنسان وأحواله، لأننا مستغنون عن هذه المباحث بعلم الحيوان، وهذا هو السر في الإصرار على أن تكون المسائل متعلقة بالأعراض الذاتية، فإن ذلك ليس تخطئة للبحث عن هذا العرض الذي يحمل على الإنسان، إذ قد عرفت أن التقييد بالعرض الذاتي ليس من جهة الاحتراز عن العرض الغريب الذي ينسب إلى الإنسان نسبة مجازية، إذ قد عرفت أن العلوم لا يبحث فيها عما لا يرجع إلى الإنسان بالدقة، وإنما هذا التقييد احتراز عما يكون محمولا على غير الإنسان قبل أن يحمل على الإنسان. وهذا الاحتراز وجهه ما عرفت من أنه لما كانت العلوم مترتبة كانت رتبة العلم الذي موضوعه أعم قبل رتبة العلم الذي موضوعه أخص، وهذه القبلية لا معنى لها إلا أن العقل يبحث في ذلك الموضوع الأعم قبل أن يبحث في هذا الموضوع الأخص، فيكون تكرار البحث لغوا لا معنى له. لا أن التقييد للتمييز بين العلمين بحيث يكون العلمان متباينين بالكلية، ولا من جهة التخطئة في أن نبحث عن هذا العارض في هذا العلم، فإن كلا الوجهين باطل، إذ ليس العلمان متباينين بقول مطلق، ولا أنه لا يجوز أن نبحث عن في الإنسان عن أنه ماش أو لا، بل كما يصح أن نبحث عند بحثنا عن الإنسان أن له نفسا مجردة أم لا، يصح أن نبحث عن أنه ماش أم لا، هل المشي من لوازمه أم أن المشي ليس بعارضا عليه، كل هذه المباحث راجعة إلى الإنسان. لكن لما كان هذا البحث مرتبطا بعلم الحيوان أيضا بوجه، وكان علم الحيوان سابقا على علم الإنسان، لم نحتاج إلى تكرار البحث، فقيل ابحث في الإنسان عن أحواله الذاتية، أي عن الأحوال التي يختص بها دون غيره، لا أن ذلك العرض غريب غرابة عن العلم، عفوا عن الموضوع، بل هو غريب عن العلم. يعني إن كان عندنا إصرار على عنوان الغرابة فليكن هذا البحث غريبا عن العلم لا غريبا عن موضوع العلم، وفرق بين الأمرين. لذلك التعبير بالغرابة جاء بعد التعبير عن الذاتية في كلماتهم، فإن أول من ذكر هذه القيود في أحكام محمولات العلوم هم المناطق، والمناطق لا يعبرون بالغرابة، المتقدمون من المناطق كالمعلم الأول والفارابي وابن سينا هم لا يعبرون بالغرابة كما يعبرون بالذاتية والأولوية، فهذا التعبير كأنه مبني على ما فهمه المتأخرون بالاستئناس، وهو أن العرض المبحوث عنه لما كان ذاتيا فالذي يقابله أجنبي، ولما كانت الذاتية بالقياس إلى الموضوع قيل بأن الغرابة بالقياس إلى الموضوع، فذكروا أن كل ما لا نبحث عنه في هذا العلم فهو غريب عن موضوع العلم، ولكن هذا الفهم خاطئ، إذ هم لم يقولوا أن هذا العرض غريب عن موضوع العلم، قالوا غريب عن علمه. ولما كانت العلوم إنما تتمايز بالاعتبار فالغرابة اعتبارية وليست حقيقية، ليس عندنا عرض غريب يستجمع شرائط العروض ومع ذلك لا يصح البحث عنه إذا كان اللحاظ متعلقا بموضوع العروض، هذا لا معنى له، إذ ما من عارض يكون عارضا بالدقة إلا وهو عارض إلى الموضوع، فكيف لا يصح إذا لاحظنا الموضوع أن نبحث عنه عن هذا العارض؟ إذن ما من عارض غريب يكون غريبا عن الموضوع. نعم قد يكون العارض غريبا عن العلم، وقد عرفت أن الغرابة عن العلم مربوطة بالتصنيف، تصنيف العلوم، وهذا التصنيف ليس اعتباريا من قبيل تصنيف المؤمنين إلى أسود وأبيض مع أن هذا التصنيف إذا لوحظ فيه اللون كان تصنيفا واقعيا وليس بأمر اعتباري، لكن نقول هذا التصنيف لا ربط له بالإيمان، هذا تصنيف للإنسان بما هو ملون لا للإنسان المؤمن بما هو مؤمن، لذلك نقول هذا التصنيف للمؤمن اعتباري. أقول التصنيف للعلوم ليس اعتباريا محضا، وإنما اعتباري يتعلق بملاكات واقعية، فالتصنيف بين العلوم يتعلق بجهات الاختلاف بينها، كما أن جهات الاشتراك توجب اتحادها بحسب ما تقتضيه جهة الاتحاد. فإذا لاحظت جهة الاختلاف أمكن أن يقال عن ذلك العرض بلحاظ هذه الجهة أنه غريب، لكن غريب عن تلك الجهة، جهة الاختصاص، لا غريب عن موضوع جهة الاختصاص. وبين نسبة الجهة في جهة الاختصاص إلى العلم ونسبة الجهة إلى الموضوع الذي هو معروض العارض اختلاف بالاعتبار، فهذا العارض غريب باعتبار وليس غريبا باعتبار آخر، غريب عن الموضوع بما أنه موضوع للعلم المختص، وليس غريبا عن الموضوع بما أنه مندرج تحت جهة الاشتراك، بل ليس غريبا عن الموضوع مطلقا، يعني بقول مطلق من دون أن نلاحظ اعتبارا آخر. إذن الصحيح أنه ما من عارض إلا ويصح البحث عنه، ولكن قد نستغني عن البحث فيه وعنه بعلم آخر فيكون غريبا عن العلم الجديد الذي يستغنى عن البحث عن ذلك العارض فيه بالبحث عن ذلك العارض في غيره، فهو غريب عن العلم لا عن الموضوع. والله العالم، الحمد لله.